إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ذات ولاية وقدرة وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد كتاب الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا الله في كتابه الفقار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما فينا الواصل وفي وصلا مع رحلة الإنسان إلى دار الخلود وهذا هو اللقاء الخامس على التوالي واليوم مع المنجيات من عذاب القبر ولكن قبل أن ندخل في موضوع يومنا فإننا في سهل يغفل عنه كثير من الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القيام فيه فلما سأله أنس رضي الله عنه يا رسول الله أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم في غيره فقال يا أنس ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فيه ترفع أعمال العباد إلى رب العباد جل وعلا فعلي أن نستعد لاستقبال رمضان بأن نغير بأنفسنا فمن كان على معصية فليبادر إلى الطاعة وليترك المعاصي وليرجع إلى ربه تائبا باكيا متضرعا وينزل دموع النذر والخوف والرجاء من عينيه ويشفو حاله الى مولاه وقسوة قلبه الى خالقه لعل الله جل وعلا ياخذ بيديه الى التوبه ايها الاحبه الكرام وان من البدع التي يرتكبها كثير من المسلمين في مثل هذا الشهر احتفالهم بليله النصف على الوجه الذي لا يليق وإنما احتفالنا بالأيام المباركة هو بالطاعات وبالتقرب إلى رب الأرض والسماوات بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأن إذا ابتدعنا وابتكرنا في عبادتنا وتقربنا إلى ربنا بغير ما شرعه الله ونبيه فهذه من البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله عباد الله إن من الأعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر وكما بينا في لقائنا السابق بأن عذاب القبر ونعيمه حقيقة لا جدال فيها ولا مراء فيها، وإنما ثبتت بالكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: ويوم تقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال ربنا تبارك وتعالى هذه الآية ليخبر بأن هناك عذاب لآل فرعون، بل ولمن كان على سافلته وكان على نهجه وارتفع أثره وسار على دربهم، فإن له عذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من عذابه وناره برحمته. فموجبات عذاب القبر أيها الأحبة الكرام: أولا الشرك بالله، والشرك أمر خطير وجرم كبير وظلم لنفسه، وهو من أعظم أنواع الظلم لنفسه. إن قال العبد الصالح لقمان وهو يحب ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا وصف حال المشركين عند احتضارهم فقال في كتابه جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فاليوم اليوم إن الاحتضار وفي ساعة خروج الروح من الجسد من شدة عذاب الهون بما كانوا يقولون على الله غير الحق افتراء وكذبا، وبما أجرته مع الله سبحانه وتعالى. وإن هناك من الأمة الآن من يفعل هذه الشركيات حينما يذهب إلى أضرحة الأولياء ويمرغ خديه على الأحداث وفي التراب يصمد ويستغيث ويسترزق من في القبر، وهل من في القبر يستطيع أن يدفع عنك أذى أو يرد عنك بلاء أو يدفع عنك قدر الله جل وعلا؟ إن الذي يدفع عنك البلاء هو رب الأرض والسماء، فلماذا تشرك به وتسأل عبدا قد مات يحتاج منك إلى دعوة صالحة لعل الله جل وعلا يرفعه بها في قبره؟ فهذا من انواع الشرك الاعظم، ان تستغيث بغير الله وان تدعو غير الله وان تطلب من غير الله وان تسأل العون والغوث والمدد من غير صاحب المدد جل وعلا. فإياك وان تقع في هذا الشرك، وإياك ان تسأل مخلوقا في عمل لا يقدر عليك الا الخالق جل وعلا، فانتم تعلمون ان الفاعلية كلها لله، وان الضار والنافع هو الله، وان المعطي والمانع هو الله، فلماذا تلجأ لغيره؟ ولماذا تستغيث بغيره؟ ولماذا تركن الى صاحب سلطان غيره وانت تعلم ان السلطان سلطانه وان الملك ملكه ولا يستطيع احد ان ينفعك الا بما شاء الله؟ فلماذا نلقي بانفسنا في الشرك وفي عذاب الله ونستنصر بذلك سخطه وعقابه بهذه الافعال التي لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الاموات ما من كانوا صالحين وما من كانوا اتقياء هل يستطيعون ان ينفعونك بشيء؟ كلا والله، بل وان خير البشر صاحب الرساله العظماء الذي ارسله ربنا جل وعلا رحمه للعالمين طلب منك اذا ما سمعت النداء ان تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تسأل الله جل وعلا له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة، فان ذا منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، واحب رسول الله ان تكون له هذه المنزلة. فطلب منك ايها العبد العبد الفقير المؤمن التقي ان تسأل الله جل وعلا ان يمن على حبيبه بهذه الدرجة وهذه المنزلة، وهو من هو خير خلق الله جميعا. فقال لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من بعدي، لا تلوثون بالقبور ولا تغلقوا وجوهكم على اعتاب اولياء الله الذين دفنوا في الاضرحه، وانما مرضوا وجوهكم على ابواب من لا يخفى ولا يغفى. ان الله جل وعلا يتنزل كل ليله الى السماء الدنيا تنزلا يليق بذاته ومقامه بغير تشديد ولا تاويل ولا تكييف ولا تعطيل، وينادي الا من سائر فاوصه، الا من مستغفر فاغفر له، الا من كذا الا من كذا، حتى يطلع الفجر وانت نائم فوقت وصيتا، ومالك الملك وملك الملوك ينادي عليك ويطلب منك ان تساله وان تستغفره وان تستغفره من ذنوبك وزلاتك ومعاصيك، ولكنك تصر على النوم والغفله وتصر على البعد والجفوه، فاياك اياك ان تبقى على هذا الحال فيصيبك سقط الكبير المتعالي جل وعلا. فاول الاعمال التي توجب عذاب القبر لصاحبها الشرك بالله. ومن انواع الشرك شرك خفي هو الرياء، داء العباد، ربما تصلي وربما تصوم وربما تتصدق وربما تجاهد، ولكن هل سالت نفسك لمن تصلي؟ لمن تصوم؟ لمن تجادل؟ لمن تتصدق؟ هل تصلي ابتغاء مرضات الله جل وعلا؟ أم تصلي لكي يقال عليك أنك صالح تقي تحافظ على الصلوات في جماعة، أو أنك من الأتقياء؟ هل ابتغيت بصلاتك لربك وبسجودك بين يديك ثناء الناس ومسحك الإياك، أم ابتغيت بذلك رضا مالك الملك وملك الملوك؟ هل تصدقت من مالك الذي هو ليس مالك وإنما هو مال الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله؟ هل تصدقت من أجل ابتغاء ومرضات الله جل وعلا وطاعة لأمره واتباعا لنبيه؟ أم تصدقت ليقال عليك جواد وكريم يبذل ويعطي ويمنح ويتصدق يمينا ويسارا لتنال الثناء من الناس والمدح في الدنيا؟ فاسمع نفسك وقتا واعلم ان هؤلاء هم اول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة، رجل علمه الله العلم ثم يقول له عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي كنت اقوم به اناء الليل واطراف النهار وادعو اليه، فيقول له الله كذب، بل فعلت ذلك ليقال عليك انك عالم او قارئ، انا وقد قيل لك ذلك، ثم يؤمر به فيسحق الى نار جهنم. ورجل اعطاه الله الناس وافاض عليه فاخذ يتصدق فيؤتى به يوم القيامة، ماذا فعلت فيما أعطيتك وأنعمت عليك من مالك؟ فيقول يا رب كنت أتصدق به وأنفق منه في سبيلي، فيقول الله جل وعلا كذب، وتقول الملائكة كذب، إنما فعلت ذلك ليقال عليك جواد كريم، ألا وقد قيل ذلك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. إنه الرياء الذي يحبط الأعمال ويضيع الأجر والثواب، لأن فاعل هذه الأعمال ما ابتغى أجر الله وإنما ابتغى القيل والقال والمدح والثناء لعباد الله. وهذا الذي من الله عليه بقوة وشجاعة وجسارة يقاتل في سبيل الله حتى يقتل فيؤتى به بين يدي مولاه، عبدي ماذا فعلت فيما أعطيته؟ فيقول يا رب قاتلت فيك وفي سبيلك حتى قتلت، فيقول له الله جل وعلا بل فعلت ذلك ليقال عليك قوي وشجاع، ألا وقد قيل ذلك، فيؤمر به فيسحب به إلى نار جهنم أعاذنا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فعليك أن تخلص أعمالك لله وألا تبتغي بها مدحا ولا ثناء من المخلوق، وإنما تبتغي بها مرضات الله رب العالمين. ثانيا أيها الأحبة الكرام، من الأعمال التي توجب لصاحبها عذاب القبر الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في مسلاه فإذا به يرى قبره ويسمع أصواتهما وهما يعذبان في هاتين القبرين. فدعا أحد الصحابة لأن يأتيه بجريدة من نقلة الخضراء، فتبقى الجريدة نصفين، ووضع نصف على قبر والآخر على القبر الآخر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله يخطف عنهما، انهما يعذبان في كبير وانه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي ثالثة كان لا يستنزر من بوله، وفي رابعة كان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وفي رواية بالغيبة والنميمة، وفي ثالثة فكان يؤذي الناس بلسانه بالغيبة والنميمة. فلذلك استحق عذاب القبر وان يعذب في قبره بسبب اعماله. وقال العلماء: لماذا الجور ولماذا النميمة بالذات؟ قالوا: لأن الذي يعذب بسبب عدم استبراءه من البول، بأنه إذا كان لا يحصل الاستبراء من البول فإنه يصلي على غير طهور فلا تصح صلاته، وأما الآخر الذي كان يمشي بالنميمة بين الناس فإنه كان يدفع الناس إلى الشحناء والفظاع حتى إلى القتال، فلذلك استوجب أشد العذاب في قبريهما بعدم الاستبراء من البول وبالغيبة والنميمة، والسحي بين الناس بالإسباب ذات البيت. أما بعد ذلك فالكذب، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. والكذب أيها الأحبة الكرام الذي استسرى في الأمة وقلبت الحقائق إلى أشياء، وقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل بسبب الكذب وبسبب الضحك على الناس، فالتبس على الناس حقيقة أمرهم كل ذلك بسبب الكذب. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من الكذب فترتفع إلى السماء حتى يكتب عند الله كذابا، فيوصف بهذه الصفة: كذاب فلان الكذاب فلان الكذاب، فتكون صفة ملازمة له في حياته وبعد موته إن مات على هذه الصفة، وتكون سببا لعذابه في قبره أعاذنا الله وإياه. وأنتم ترون أن الكذب الذي انتشر في بعض إعلامنا من أنهم يأتون بمسلسلات دينية ولكنهم يكذبون على الأمة في وصف بعض الصحابة ويفترون كذبا عليهم، فهذا كذب وهذا كذب وهذا خلط على الناس في الحقائق، فهذا كذب. فمتى إلى متى فهل هذه الأمة تعيش في كذب وتعيش في خداع وتعيش في نفاق إن لم تعد إلى ربها جل وعلا وتعلم أن الله يراها في السر والعلن لن يعزها الله أبدا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا قانون الله جل وعلا وهذه سنة الله في خلقه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فانتبه أيها الأخ الكريم، وتنتجز هذه الأيام وتعلن التوبة إلى الله جل وعلا لتعود إليه تائبا من ذنوبك ومعاصيك ليغفر لك. ومن أسباب عذاب القبر ترك الصلاة، بل وقبل أن أدخل فيه، الدليل على عذاب القبر للكذاب ما جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه مر على رجل وفي يده كلوب وواقفا على رجل اخر يضع الكلوب في انفه في شق انفه الايمن ثم يقطعه الى رجل ويضعه في عينه فيقطع عينه الى رجله ويضعه في صدقه ويقطع صدقه الى رجله ثم يعود الى الجانب الايسر ويفعل فيه كما فعل في الاول فاذا عاد الجانب الاخر عاد وفعل فيه كما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي يا جبريل من هذا قال هذا الكذاب يفعل به هكذا الى يوم القيامة فليفعل به في قبر هكذا ويعذب بهذه الطريقة البشرة الى يوم القيامة الى يوم القيامة ان عن تارك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم مررت على رجل على اعلى من اعلى الجبل وعليه رجل قائم وذاك الرجل منطلقا على قفاه وعليه رجل قائم بيده سهر او صخرة كبيرة فيهوي بهذه الصخرة على رأسه فتتفتق الرأس وتتمزق الرأس ويتلهده الحجر اي ينزل الى اسفل فينزل الرجل الذي يضرب ذلك المنطلق على قفاه ليأتي للحجر فاذا رجع اليه وجد الرأس عادت سليمة صحيحة كما كانت فيضربها بالصخرة مرة ثانية حتى تتفتت الرأس وكلما تفتتت عادت صحيحة سليمة وكلما عادت صحيحة سليمة رجع ليضربها بالصخرة ليعيدها مفتتة ممزقة فسأل النبي عن هذا المنظر البشع فقال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه ولم يعمل بما فيه وفي رواية أخرى هذا الذي كانت تتفاقم رأسه عن الصلاة كان لا يصلي فإنه يعذب في قبره بهذه الطريقة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة فيقول ايضا ايها الاحبة الكرام الله جل وعلا قال ما سلككم في سقر ما الذي اودى بكم في نار جهنم في نار المهالك في نار الجحيم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقرب مع الخائضين وكنا نكذب من يوم الدين حتى اتانا اليقين فما ترفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مغرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة فبدر عذابهم وهلاكهم انهم كانوا تاركين للصلاة وكانوا لا يطعمون المسكين والذي حملهم على هذا مع خوفهم مع الخائضين تكذيبهم بيوم الدين وبانه هناك يوم سيقفون فيه بين يدي الله ليحاسبهم عما قدموه في حياتهم الدنيا وان ربما يقول قائل انا اؤمن بان هناك عذاب وبان هناك جنة وبان هناك نار ولكنه يفعل هذه المعاصي فهذا بسبب ضعف ايمانه في يوم الدين فهذا بسبب ضعف ايمانه بيوم لقائه بربه وحسابه وعرضه وانه سيبعث من قبره بل وبسبب ضعف ايمانه بعذاب القبر وانه ربما بعدما يموت سوف يصير الى جثه هامله ويتحلل الى قراب وعظام ورقات ولا يجري عليه سلف في قبره بل والله الذي لا اله غيره لقد قرات عما اثق فيه الشيخ عبد الرحيم الطحان ذكر قصة رجل كان لا يصلي حينما دفن في قبره وجد ثعبانا عظيما في القبر فأراد أن يحمل له القبر الآخر انتقل الثعبان إلى القبر الآخر شاقا للأرض فقال نرجع إلى القبر الأول فوجد الثعبان قد عاد ورجع فقال اغسلوه اغسلوه في هذا القبر ودعاكم منه وخرج الثعبان على سفير القبر بعد ان اتوا بعصيهم ليخرجوا الثعبان حتى يستطيعوا ركن هذا الرجل وبعدما ان وضعوه في القبر اذا الثعبان يلتف بحركه سريعه تثير الغبار على الواقفين جميعهم وينقض على الذي وضع في القبر ويلتف من فاقه الى عنقه فيخرج الذين كانوا في القبر ذراعا ويقول والله الذي لا اله غيره سمعنا تكبير عظامه في قبره. فلما سالت ابي فلما زاد رداف عنه وعن حاله قال انه كان مطيعا وكان عضو وكان طيبا الا انه كان لا يصلي وما فائده اعماله وما فائده اخلاقه اذا كان لا يصلي. واول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه الصلاه فان صلحت سائر عمله وان فسدت سائر عمله. فالقبر الصحيح له من الآن. وهذه السلسلة أيها الأحبة الكرام الهدف منها ترقيق القلوب والرجوع إلى أعلام القلوب. فإن القلوب قست وأصابتها قسوة شديدة حتى أصبحت الحجارة لا تتأثر بموعظة ولا تبكي من آلة تسمع من كتاب الناس جل وعلا، لأنما صارت تقرب بالباطل وتركن إلى الباطل وتركن إلى الدنيا وإلى نعيم الدنيا. وليتعلم أنها ستترك الدنيا إن لم تتركها الدنيا وأنها ستلقى ربها جل وعلا. فلذلك أيها الأحبة الكرام علينا أن نلتحم، فبيدك أنت وبأعمالك أنت تستطيع أن تجعل قبرك روضة من رياض الجنة، يفرش قبرا من الجنة ويفتح عليك باب من الجنة بطاعتك لربك وباقتدائك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وباقتدائك لأثر الصالحين والسلف الصالح. لذلك يرضى الله عنك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة. أما إن كنت غير ذلك فالويل ينتظر والجحيم تنتظرك والعذاب ينتظرك والقبر لا يرحمك ومنكر ونكير لن يعذرك لن يعذرك ابدا. انا عبدك يراك الله اطيب خليط مع الدنيا والمهدنا بها انا زيد لقاء الله والمحدى الصلاة ويوم العبود الكثير فينا وعافيا انا زيد لقاء الله والمحدى الصلاة ويوم العبود الكثير فينا وعافيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرده إلى آلة ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيه من كان إلا لعافيا ولو أن الدنيا تدور لأهلها لكان ربه الله حيا وباقيا وهاتف أنا تفنى ولسنا نريدها وترقى الذنوب والمعاصي كمانيا. أتريد الدار تخبرني عن أحباب ما فعلوا فقالت أنا خلق وأيام من وقد وحدوا فقلت في نهج منزل نهلوا فقلت أين أطلب خبرتي أي المنازل نهلوا قالت منكم وقد نقول والله ما فعلوا. فاتقوا فعل احبابك واصحابك ورفاقك والمرض الان اصبح يبني فجاه ربما تجلب الى طعامك وترفع اللقمه الى فمك فلا تستطيع ان ترفعها وياتيك امر الله فتموت وربما تكون تعمل في عمل ما فلا تستطيع ان تمنه فياتيك ملك الموت فتموت وتلقى الله انظر على اي حال تريد ان ترضى الله وعلى اي حال تريد ان تبعث من قبرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يؤكل العبد يبعث على ما مات عليه. كل واحد منا سيبعث على ما مات عليه. فان مات على طاعه بعث على هذه الطاعه، وان مات على معصيه بعث على معصيه. اعاذنا الله واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، ومن الاسباب التي تفضي بقاحلها الى عذاب القبر هجره للقران. فكم تقرؤون يا أمة القرآن من قرآنكم، وكم تقرؤون من آيات ربكم في يومكم في نهاركم وفي ليلكم، كم تسمعون إليه وهو يتلى، وكم تنظرون في الكتاب وتقرؤونه وتتدبرون آياته. فإن لك بكل حرف فيه عشر حسنات، فإن لك بكل حرف فيه عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. الان قف مع نفسك وسل نفسك هذا السؤال: اتقرب وتلذ وتلذ وتستمتع بقراءتك للقران وتدبرك له، ام تقرب بالفاصل وبسماع الغناء والموسيقى؟ اتسمع لكلام الشيطان اكثر ام تسمع لكلام الرحمن؟ فان هجرك للقران يستوجب لك العذاب في القبر، كما بينا في الحديث الذي رواه البخاري بان الرجل الذي تضرب راسه بالصخره رجل اتاه الله القران فكان لا يعمل به بل ورفض القران حتى نسيه. وانت الان اراك منكبا على الشهوات وعلى الملذات وعلى سماع الباطل حتى قطع القلب وقلت الفكره وتجمدت الدموع في العيون، فما اصبحت لا نبكي من خشيه الله ولا نخاف من لقاء ربنا جل وعلا. ما ظنك اذا ما وقفت بين يدي ربك ومولاك يوم القيامه يوم العرض الاكبر وقد جيء بجهنم لها 70,000 دينار مع كل دينار 70,000 ملك يجرونها ويتذمر، ولا غضب لغضب الجبار جل في علاه حتى توقف في ارض المحشر والناس اصابها الخوف والفزع والرعب. وقد جيء بحوض النبي ورسله، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيزانه كنجوم السماء، ماؤه ابيض من الثلج واحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمع بعدها ابدا. كيف حالك لو انك رايت النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض يسقي الناس من حوضه، يسقي المؤمنين من حوضه، يسقي المطيعين من حوضه، يسقي الذين اتبعوه في احسان من حوضه، وتاتي جماعه على وجوههم النور وعلى ايديهم النور وعلى ارجلهم النور، ولكنه من اثر الوضوء فيريدون ان يشربوا من حوض رسول الله، واذا بالملائكه تزودهم وتسقاهم على الحوض وتقربهم، فيقول النبي الرحيم عليه الصلاه والسلام: انهم من امتي، انهم من امتي. فيقولون: يا رسول الله انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، لقد غيروا وبدلوا، اتبعوا اهواءهم واتبعوا فكرهم ولم يؤمنوا فكرك انت ولم يتبعوا هديك انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم غيروا وبدلوا. فيقول: تحقا تحقا، بل وهذا المشهد المهيب حينما يقف الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي مولاه ويشكو اليك هجر القران، فيقول الله فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب ان قومي فقدوا هذا القران مهجورا. فيا من هجرت القران ويا من هجرت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عد اليهما فهما نوران ينيران لك الطريق وينيران لك الطريق الى دار الخلد في جنة النعيم. وان هجرك لكتاب الله وبعدك عن كتاب الله وبعدك عن سنة رسول الله يرجبان لك الجحيم والشقاء يوم الارض على الله جل وعلا بل وفي قبرك. فلو اردت النجاة فاعتصم بحبل الله وتمسك بكتابه وتمسك بسنة نبيه. فما الحياة الا اياما معدودة وساعات تمر ساعة وراء ساعة ويوم وراء يوم وشهر وراء شهر وسنة وراء سنة وفجأة تجد نفسك في قبرك وحيدا فريدا. فمن يدافع عنك ومن يدافع عنك وانت الذي كنت غارقا في المعاصي وانت الذي كنت غارقا في الملذات؟ من الذي يثبتك ان لم يثبتك رب الارض والسماوات؟ من الذي يرحمك وحدك ان لم يرحمك الله ارحم الراحمين باعمالك وبطاعتك واقتدائك بنبيه صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه الكرام القبور القبور انما كان ظاهرها الزم الصراع الحجر والصراع فان في باطنها الجمر والعذاب. القبور القبور التي نسيناها وعمرنا الدنيا ونسينا ان نعمر قبورنا. انما عمارة القبور ليست بالمباني وليست بالزخارف وانما عمارة القبور بالاعمال الصالحة بالتقرب الى الله جل وعلا. ايها الاحبة الكرام اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم فرج كربنا وأذهب همنا. اللهم فرج كربنا وأذهب همنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وانصر بنا ولا تنصر علينا. وانصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في شتى بقاع الارض والاركان. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ اعراض المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها كبيرها وصغيرها ما نعلمه وما لا نعلمه وما انت اعلم به منا. اغفر لنا الذنوب واذكر العيوب وفرج الكروب يا علام الغيوب. اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم نور لنا قبورنا بصالح الاعمال. اللهم نور لنا قبورنا بصالح الاعمال. اللهم اجعل قبور المسلمين رفقا من رياض الجنه ولا تجعلها حفظه من حفظ النار. اللهم اغفر ولي امر البلاد الى كل خير ورب العالمين. اللهم امن له بطانه الصالحه التي تعينه على امره منه ولله. اللهم اجد لنا وله امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين علينا ولا عليهم من سلطان. اللهم اجعل سلطاننا قراننا. اللهم اجعل سلطاننا قراننا. اللهم تقبل منا الدعاء ولا تغيب الرجاء يا رب الارض والسماء. اللهم لا تردنا خائنين ولا ترجعنا الى اهلنا محرومين. اغفر لنا ذنوبنا قبل ان نغفر قبل ان ننفرد من مجلسنا هذا. اغفر لنا ذنوبنا بمغفرتك يا غفور يا رحيم. اللهم انا نسالك صالح الاعمال ونعوذ بك من سيئها. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. اجعلنا مخلصين لك الدين. اللهم انا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من هجر القران ونعوذ بك من قسوة القلب ونعوذ بك من جمود العينين ونعوذ بك من عذاب في الدنيا ونعوذ بك من عذاب في القبر ونعوذ بك من عذاب يوم ان نلقاك. ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا ظالم. اللهم اهدي شبابنا واذكر نساءنا وانتف اولادنا واحفظ بناتنا واعراضنا وتقبل منا دعاءنا واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذلك ما كنت موت حيد ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس مع فسائق وتميد لقد كنت في غفلة من هذا فتجرنا أن تلقى أنك وقعت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ذا للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قرينه ربنا ما أطلته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطلته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالعميد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم من امتلأ وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم من امتلأ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب جاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يتشاءون فيها ولدينا مزيد.
الله أكبر.